ظننت أنك لا تستطيع الوصول إلى الماء، ثم تبين أنك تستطيع، كنت ناسيا قدرتك أو كنت ظانا أنك لا تستطيع الوصول إليه فتبين خطأه، فليلزم بالضمان لحق الشرع. نعم.
وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو ثبت في نصف فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد.
نعم.
وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه،
وإن نوى بتيممه أحداثا، هذا مثل ما يقع في طهارة الماء، يجمع بين حدثين في طهارة واحدة فإنه يزليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فبين صلى الله عليه وسلم أن من نوى شيئا كان له، وقد نواه صحة نيته. نعم.
أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها،
أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. من أمثلة عند العلماء مثلا عندنا الدم إذا تجلط وتخثر على موضع الجرح، لما يطلق الدواء أزل تضرر بإزالته، إذا كان الأطباء يقولون تضرر بإزالته، كما في بعض الجراحات التي يصعب فيها إزالة هذا الدم المتجلط. فعلى قول الجماهير بنجاسة الدم، فإن هذا الدم لا يمكن أن يغسله، فطهارة الماء يعني شبه متعذرة فيه، وبناء على ذلك قالوا ينتقل إلى التيمم، وينزل طهارة الخبث منزلة طهارة الحدث، فيتيمم من أجل هذه النجاسة. نعم.
أو عدم ما يزيلها،
أو عدم ما يزيلها. نعم. كما قلنا. نعم.
أو خاف بردا، أو ثبت في نفسه،
أو خاف بردا، إذا غسل يخاف البرد. نعم. أو غسل في مصر،
أو ثبت في مصر فتيمم.
نعم. أو ثبت في مصر فتيمم. المصر يمكن، المصر والمدن يوجد فيها الماء، وقال بعض العلماء أنه إذا تيمم في المدن يلزمه أن يعيد، وذلك لأن فقد الماء فيها نادر، ورخص الشرع لا تتعلق بالصور النادرة، وهذا أصل لبعض العلماء. نعم.
أو علم الماء والتراب صلى ولم يعد،
صلى ولم يعد. قال بعض العلماء يصلي متيمما ويعيد، وقال بعضهم لا يصلي ولا يعيد، وقال بعضهم يصلي ولا يعيد، وقال بعضهم يقضي ولا يصلي. هذه أربعة أقوال. هذه المسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين. رجل مثلا شبث في غرفة، كتفت يداه وكتفت مثلا رجلاه، ما يستطيع أن يتحرك، لا يتوضأ ولا يتيمم. فلو أن هذا الرجل قلنا إنه يصلي، لا يستطيع أن يصلي إلا بطهارة على الأصل الشرعي، إن بطهارة ماء إن وجدت، أو طهارة تراب إن فقد الماء أو تعذر استعماله، فهذه المسألة يسمونها مسألة فاقد الطهورين. إما أن يفقده حقيقة، كأن ينزل مثلا في موضع ليس فيه ماء ولا تراب، يكون في موضع ليس فيه ماء ولا تراب، مثلا مثل ما لو فرض الآن موجود في الطائرة، لو أن إنسانا سافر في طائرة وانتهى الماء الموجود في الطائرة، فما الحكم؟ ليس عندهم تراب، والطائرة الموجود منها بالداخل ليس مما يعني من جنس ما يتيمم به، من جنس ما هو على الأرض، والوقت ضيق، فرضا أنه مسافر 8 ساعات وقت ضاق، بحيث أنه لو انتظر إلى النزول يخرج وقت الصلاة، وقد يكون 8 ساعات يجلسه في الطائرة. فقال بعض العلماء لا يصلي، وإنما ينتظر إلى أن يجد الماء أو يتمكن من استعمال الماء فيعيد، لا يصلي. قالوا لأن الصلاة إما بوضوء وإما بتيمم، هذا دليله أنه لا يصلي، وأن عليه الإعادة فقط، ولو استمر ذلك أياما، ولو استمر أسابيعا، ولو استمر شهورا، قالوا إنه يبقى، لأن الله أمره باستباحة الصلاة إما بوضوء وغسل وإما بتيمم، وهذا لا يستطيع، لم يتحقق فيه للوضوء والغسل ولا التيمم. قالوا فلا يطالب، فلا يصح منها أن يصلي ولا يطالب بالصلاة في وقتها لأنه غير مكلف بها، ثم يتأخر الحكم في حقه إلى ما بعده القدرة على الاستماع أو ذهب الوجود. هذا القول الأول. ينظر إلى الأصل أنه ماذا؟ لا يصلي، وأنه تلزمه الإعادة. القول الثاني على العكس، يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. وهذا القول ينظر إلى عمومات الشريعة ورخصها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قالوا: دخل عليه وقت الصلاة، وتوجه الخطاب إليه بالإجماع أنه مطالب بفعل الصلاة، وليس بوسعه لا أن يتوضأ ويغتسل ولا أن يتيمم. إذن ما الذي باستطاعة فعل الصلاة؟ فيفرعونها على تجزئ المأمور. قالوا: نعم، هو لا يجد الطهارة ولكن يستطيع فعل الصلاة، فنأمره بفعل الصلاة لأن جزء المأمور به وبإمكانه أن يفعل الصلاة، ويسقط عنه التكليف بالوضوء وبالغسل وبالتيمم لعدم وجود لعدم القدرة لا على الوضوء على الوضوء لعدم القدرة على الوضوء والغسل والتيمم. هذا القول الثاني. القول الأول أنه يعيد ويقضي ولا يصلي، والقول الثاني عكسه أنه يصلي ولا يعيد. القول الثالث أنه لا يصلي ولا يعيد. يقول: سقطت عنه الصلاة لأن الصلاة بأدلة الشرع لا تستباح إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ، وهذا ليس بمتوضئ ولا بحكم متوضئ، فلا يطالب بالصلاة. ثم سقطت عنه الإعادة لأن الإعادة شرطها أن يكون مكلفا بالأصل، فلما جاء وقت الأصل كله وهو غير مكلف بالصلاة سقط عنه أم يعيد. أنه القول الثالث أنه لا يصلي ولا يعيد. القول الرابع أنه يصلي ويعيد، يصلي الصلاة ولا يعيد. يصلي القول الرابع يصلي ويعيد حتى القول الثالث. نعم، يصلي الصلاة ويعيدها. أما كونه يصلي الصلاة قالوا لأنه قادر على أفعال الصلاة، فسقط عنه الطهارة لعدم القدرة، وبقي فعل الصلاة مطالب به، وتلزمه الإعادة لأنه لما وجد الماء نقض حكم الرخصة ووجب عليه أن يعيد الصلاة. والحقيقة أقوى الأقوال أنه يصلي ولا يعيد، يصلي على حالته ولا يعيد، لما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة لما نزلوا بذات الجيش، وذات الجيش موضع في المدينة في ضاحية المدينة، الميقات الذي يسمى ميقات يسمى الميقات ذي حليفة، بعده هضبة تسمى البيداء بعد الميقات، وأنت ذاهب إلى مكة هضبة أو رضوة تسمى، لأن الميقات في الوادي كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتي النبي، فقال: أهل في هذا الوادي المبارك. فهو الميقات في الوادي، فإذا خرجت من الوادي خارجا إلى مكة تصعد، فإذا رقيت غاية العلو ونسيت في الأرض المنبسطة هذه تسمى البيداء. هذه البيداء هي التي ورد فيها حديث ابن عمر: بيداءكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدها أرض، يعني البيداء تستمر يمكن قرابة إلى 50 متر، ثم من بعدها أرض منبسطة تبلغ ما لا يقل عن كيلو ونصف، هذه تسمى ذات الجيش، تسمى بذات الجيش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته فقلنا هي المريسير، خرج فلما نزل بذات الجيش فقد عقد لعائشة أصله لأسماء من جذع الوفار، قالت فطلبوه، فانحدث الناس، هذا قبل التيمم، فانحدث الناس، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب هذا العقد الذي لعائشة، فأخذ الناس يبحثون عنه، فانحدث الجيش من أجل البحث عن هذا العقد. ففي هذا الحديث أن أناسا طلبوا العقد فانقطعوا ولا ماء معهم، فحضرتهم الصلاة فصلوا في موضعهم، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروج الوقت فلم يأمرهم بالإعادة وصوب فعلهم. وجه الدلالة أن هؤلاء فاقدين لطهارة الماء وفاقدين للتيمم، لأن التيمم لم يشرع بعد، فيكون في فقد الماء أصالة وفي حكم فقد التيمم لأنه لم يمر به. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم أن يصلوا بدون طهارة ولم يأمرهم بالإعادة بعد الوقت يدل على أن من فقد الطهورين لا يلزم بالإعادة وأنه يصلي على حاله. وبناء على ذلك فلو كتف إنسان أو ربط أو مثلا الرجل مقطوع اليدين إذا لم يستطع مثلا تيمم ولا أن يتوضأ يصلي على حالته ولا حرج عليه ولا تلزمه إعادة الصلاة. نعم.
ويجب التيمم بتراب طهور له غبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يشرع نفخ الغبار بعد ضرب الأرض باليد في الأرض؟ أجيبوا ما أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالنفخ سنة، جاء في حديث عمار رضي الله عنه ولا حرج في فعلها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قال المصنف رحمه الله: إذا دخل وقت الفريضة فمفهومه أنه إذا لم يدخل وقت الفريضة لم يبح له التيمم، فهل يعني ذلك أن التيمم يكون للفرائض ولا يباح للنوافل؟ أفيدونا أثابكم الله.
نعم، هذا بالنسبة لهذه العبارة ذكرها في الفرائض ثم أتبعها بالنوافل، فكلامه متصل، يعني ذكر الفرائض أولا ثم أتبعها بالنوافل، فليس مراده بالفرائض التقييد، ولكن قيد الحكم بالفرائض إذا كنت تريد أن تتيمم لفريضة. أما بالنسبة لتيمم النافلة فقد بينا إذا دخل في غير وقت منهي عنه، فقد بينا ذلك، ولا يتقيد التيمم بالفرائض وإنما هو للفرائض والنوافل وغيرها، كلمس المصحف عندما يشترط الطهارة لنفسه على الجنب ونحوه. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد أن التيمم يكون بالسبحة، فما هي السبحة وكيف يتيمم بها وجزاكم الله خيرا؟
السباح عادة هي الأرض المالحة، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف المدينة بكونها سبخة، وجاء في حديث الدجال أن النبي أنه ينزل بالسبخة من الجرف. إذا نزل المطر، تعرفون في بعض المناطق إذا نزل المطر بها خاصة في البر ماذا يعلوها؟ يعلوها جسم النجف الأبيض، هذا السباخ. وبعضهم يتجول في السباخ ويقول أنها مطلق الأرض حتى ولو كان يزرع عليها، لكن السبخة هي الأرض التي لا تنبت، الأرض التي لا تنبت، ولذلك لو وضع فيها البذر لا ينبت. وهذه السبخة اختلف العلماء فيها، بعض العلماء يقول بمشروعية التيمم عليها، وهذا هو الصحيح، وقد استنبط العلماء دليلا عجيبا في إثباتها، قالوا إن الله تعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا، فوصف الصعيد بكونه طيبا، والمدينة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أريد دار هجرتكم أرضا سبخة، ثم قال في حديث الجدال: هذه طابة وهذه طابة، فوصفها بالطيب مع كونها سبخة، وهناك أمر بالتيمم من الصعيد الطيب، فدل على مشروعية التيمم بالسباخ، وهو قول صحيح واستنباط ماردي، وقد أشار إلى الماردي في كتابه النفيس الحاوي للأحكام. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، ماذا لو وجدت الماء مثلا في بئر ولكن ليس لدي ما استطيع نزع هذا الماء، ووقت الصلاة قد دخل، فهل أتيمم أم أنتظر من يأتي حتى أجد معه ما أنزع به الماء؟ والله يحفظكم.
نعم، هذا يعتبر في حكم الفقد، إذا كان الوصول إلى الماء نفسه يؤدي إلى ضرر أو لا يتمكن الإنسان منه أصلا قال يؤدي إلى التيمم، لكن يجلس إلى غلبة ظنه بعدم وجود الآلة والوسيلة، إلى غلبة ظنه. من صور هذه المسألة قالوا: لو أنه كان على البئر حية، لو كان على البئر حية ويغلب على ظنك أنك لو جئت تأخذ الماء أنها ربما أضرت بك، قالوا يجوز أن يعدل. كذلك أيضا قالوا: لو فقد الرشاء كما ورد في السؤال الحبل، الذي يسحب به أو يجلب به الماء من البئر، أو فقد السطل الدلو الذي يغرق فيه الماء، كل هذا في حكم الفقد للماء، لكن يجلس إلى غالب ظنه بالفقد أو عدم وجود من ما يستخرج به ذلك الماء، والله تعالى أعلم. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في وقتنا هذا أرى في زمننا هذا يكون الشخص مثلا مسافر من مكة إلى الرياض أو المدينة، ويستطيع أن يقف عند أي مسجد على الطريق أو بقالة ويشتري ماء صحة مثلا، هل يكون من حقه الشراء أو التيمم؟ وإذا تيمم ولا يوجد الشراء أو الوقوف به، يكون صلاته باطلة أم لا؟ أفيدونا أسابقنا.
لا يصح التيمم مع إمكان الوصول إلى المحقات، سواء كان بالتوضؤ في دورات مياهها أو التوضؤ بمياه الصحة الموجودة فيها، إن هذا لا يبيح للإنسان أن يعدل إلى الرخصة، لأن الماء موجود، وبناء على ذلك لا يرخص إلا إذا فقد الماء أو تعذر الوصول إليه على التفصيل الذي ذكرناه. أما كون الإنسان بمجرد سفره يستبيح التيمم فلا. لكن هناك مسائل، لو أن إنسانا سافر وخرج حتى نزل في أرض بين يعني برية، ثم تغدى فيها أو تعشى فيها وليس عنده ماء يتوضأ به، فأراد أن يصلي نافلة أو يمس مصحفا، قالوا يرخص له أن يتيمم، بحديث الجدار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وكان عليه الصلاة والسلام يقضي حاجة، قال ثم ضرب بيديه الجدار ورد عليه السلام، قال إني كنت على حالة على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله عليها. قالوا فقد تيمم عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن رد السلام والذكر يعني مغتفر في جانب الفريضة، يعني أخف من الفرائض، وهكذا لمس المصحف وهكذا تلاوة القرآن إذا كان عليه جنابة قد يخفف عنه ولا حرج عليه في هذه الحالة، وأما بالنسبة للفرائض فلا. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا وقعت على الشخص مثلا جنابة فلم يستطع الغسل لكنه يستطيع الوضوء، فهل يتوضأ بدلا من الغسل أم يتيمم ويغنيه ذلك عن البطل والوضوء؟
نعم، هو إذا تيمم ظاهر النصوص أن من تيمم عليه الجنابة أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام لعمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ولم يقل له ثم توضأ، فدل هذا على أن التيمم وحده كاف لاستباحة الصلاة وأنه لا يلزم بالوضوء بعد تيممه. وقال بعض العلماء إنه إذا كان عاجزا عن الغسل قادرا عن الوضوء يتيمم من الغسل ثم يتوضأ، ولكن الأقوى ما ذكرنا على ظاهر الحديث عمار رضي الله عنه وأرضاه الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز التيمم على أرض مفروشة أو على أرض مبلقة وليس لها غبار؟
أما إذا كان على الفراش غبار فإنه يجوز، لأنه قد تيمم ويحصل تيممه بالغبار، وهكذا لو كان على الجدار غبار وضرب بيديه فإنه يجزيه ويصح تيممه، وأما إذا لم يكن عليه غبار فإنه لا يتيمم، وهكذا بالنسبة للغسط إنه لا يتيمم عليها إذا فقد غبارها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وردت أحاديث في الوضوء لأن الذنوب تخرج من قطر الماء، فهل يكون ذلك في التيمم أيضا؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ثبت النص بالوضوء، وأما التيمم فقد ثبت النص عن ذلك، ولذلك الله أعلم في خروج الخطايا به أو عدم خروجها بذلك التيمم، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، حفظك الله ورعاه، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، تعلم أجر من خرج قربة عن أخيه المسلم؟ أقول يا شيخ، أنا إنسان كنت أجد الأنس بالله عز وجل وبذكره، وكنت لا أحب أن أتكلم مع الناس خاصة في شيء لا يعنيني، والآن يا شيخ لم أجد تلك الطمأنينة في الذكر، والأنس بالله عز وجل، وأصبحت أتكلم كثيرا في الأشياء التي لا تعنيني، ولا أقدر حفظ الكلام، ولا أقدر كذلك حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، مع أنني كنت قبل هذا مجد في ذلك، بل أتلاعب على نفسي. أنصحونا بارك الله فيكم.
سل الله عز وجل، هذه فتنة أصابك وذرية نزلت بك، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله، فتب إلى الله واستغفر، فإن الله تعالى يقول واستغفروه لعلكم ترحمون. فمن كان على استقامة وهداية وصلاح ثم سلب شيئا منها، فإن الله يسلبه ذلك الخير والصلاح حتى ينيب إليه ويتوب إليه، فما سلب الخير إلا بسبب ذنب. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأسألك أخي أن تنيب إلى الله، وأعد لهذه الفتنة كثرة الاستغفار والبكاء والندم، ولعل الله إذا نظر إلى دمعة من عينك وخشوع من قلبك وكذلك ندم من نفسك أن يبلغك منازلك التي كنت فيها. فلربما فقد الإنسان حلاوة المناجاة ولذة العبادة من صيام وقيام، فتقطع قلبه على تلك الساعات، ولهفت نفسه على تلك اللحظات المباركات، فكتب الله له الأجرين، كتب الله له أجر العمل الصالح بتلهفه وتألمه، وكتب له بلاء فتنته التي هو فيها. فأسألك أخي في الله أن تسأل الله، فإن الله هو أرحم الراحمين وهو المجيب لدعاء المضطرين، سله وتملقه. ثم أوصيك بالنظر في الأسباب، فلعل أما عققتها أو أبا عققته أو رحما قطعته، ولعل أخا آذيته أو مسلما ظلمته، فرفع كفه إلى ربه واشتكى إلى خالقه فنزلت بك هذه البلية. فسل الله جل تفقد نفسك في حقوق الوالدين والأرحام والأقارب، وأصلح لعل الله أن يصلح ما بك. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيدنا من الحور بعد الحور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الضلال بعد الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول هذه السائلة: قال لي زوجي إحدى المرات أنت طالق بالست، وكنت أثناءها حاملا، فما حكم هذا الطلاق؟ هل يقع؟ وإن كان يقع هل تحسب طلقة واحدة أم ثلاث؟ أرجو من فضيلتكم الإجابة بالتفصيل مع مدحي وإرشادي أسابقكم الله.
أما مسائل الطلاق نظرا لخلاف العلماء فيها ووجود تساهل بعض الناس في إعطاء الصور كاملة في مسائل الطلاق، فإنها تعرض على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا بد من الرجوع إليه أو الرجوع إلى القضاء. أما بالنسبة للفتوى فلعل الأخت السائل أن تعرف مسائل الطلاق لا نفتي فيها، لأنها تحتاج إلى تفصيل، ويختلف فيها أقوال العلماء، هذا يفتي بأنها طالق وهذا يفتي أنها ليست طالق، فيتذبذب الناس. لذلك تردي للشيخ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، تسأله السائلة أو تكتبي فاتتها كاملة، ولعلنا إن شاء الله أن تجد